بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. لا زال كلامنا حول الأدلة الدالة على مشروعية التقليد، والتي أومأ لها سيدنا الحكيم قدس الله نفسه الزكية في مستمسكه المبارك. وقلنا هي عبارة عن أربعة أدلة: الأول الكتاب، وتعرضنا فيه إلى آيتين أومأ إليهما، والثاني السنة، وتعرضنا إلى ثلاث طوائف منها، والثالث سيرة العقلاء، وتقدم الحديث حولها ودفع الإشكالات عنها. الدليل الرابع سيرة المتشرعة، وهي التي عبر عنها سيد المستمسك قدس سره بالسيرة القطعية في زمان المعصومين عليهم السلام. وهنا سوف نتحدث عن سيرة المتشرعة كما تحدثنا عن السيرة العقلائية. فعندنا مقامان: المقام الأول تقرير الاستدلال بسيرة المتشرع. الاستدلال بسيرة المتشرع استند إليه أو استدل بها صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية في فصوله، بل إن الاستدلال بها استدلال متجذر في كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، وإن لم يعنونوا هذا الاستدلال بسيرة المتشرع. وهذا من الشواهد التي تلفتنا إلى قضية مهمة، وهي أن بعض الأدلة التي يستند إليها الآن في الفقه المعاصر تحت عناوين معينة، مثلا تحت عنوان سيرة العقلاء، أو تحت عنوان سيرة المتشرعة، أو تحت عنوان التسالم، هذه الأدلة قد تكون لها جذور في كلمات المتقدمين من علمائنا، ولكنها لم تعنون بهذا العنوان، أو لم يصطلح عليها بهذا المصطلح. ومن ذلك الاستدلال بسيرة المتشرع، فإننا نراه حاضرا في كلمات علمائنا وإن لم يعنون بهذا العنوان. مثلا عندما نأتي إلى مسألة مشروعية التقليد، ونرجع مثلا إلى كلام السيد الشريف المرتضى قدس سره في الذريعة، الشريف المرتضى يقول، وهذا نص عبارته: والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي أنه لا خلاف بين الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي، وأنه يلزمه قبول قوله، لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع. كلام السيد المرتضى لعله في الإجماع أظهر منه في الاستدلال بالسيرة، ولكن هلما فلنذهب إلى كلام عالم آخر من علمائنا المتقدمين، وهو تلميذ سيدنا المرتضى قدس سره شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. شيخ الطوسي في العدة يقول: والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم، يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونه به بما يفتونهم به. واضح أن هذا كل استدلال بالسيرة. وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفتن: لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة عليهم السلام، ولم يحك عن واحد من الأئمة النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه. جدا واضح أن هذا الاستدلال استدلال بسيرة المتشرعة. إذن الاستدلال بسيرة المتشرع استدلال متجذر في كلمات العلماء، تقريره أننا إذا راجعنا سلوك المتدينين والمتشرعة الذين ينتمون إلى دين الإسلام، نجد بأن سلوك هؤلاء من العصر الأول إلى يومنا هذا قائم على رجوع الجاهل إلى العالم، وقائم على أخذ الأحكام الدينية والمعارف الوحيانية من العلماء، وقائم على الاستفتاء منهم والإفتاء والعمل بما يفتون، ولا نكير من أحد على ذلك، مما يعني أن هذه السيرة وليدة ما تلقاه المتشرع عن الشارع، وليدة ما فهمه المتشرع من الدين، وليدة ما تلقاه المتشرع من المعصوم عليه السلام. فلأن المتشرع قد تلقوا من المعصوم عليه السلام ما يبعثهم على سؤال العالم، ولذلك انعقدت سيرتهم على ذلك جميعا، إذ ليس من المعقول أن تنعقد سيرة جميع المتشرعة بما هم متشرعة على أمر من غير أن يكون ذلك مأخوذا عن رئيسهم، كما هو الحال في سائر الجماعات الأخرى. فإنك مثلا عندما ترى اتفاقا من الأطباء على عمل معين وتجد أن سيرتهم قائمة على ذلك، تحرز أنهم قد تلقوا ذلك عن وزير الصحة مثلا أو عن رئيسهم، وهكذا في الجماعات الأخرى. فالكلام هو الكلام بالنسبة إلى سيرة المتشرعة على استفتاء العلماء وأخذ الأحكام منهم، فإنها لا يمكن أن تنعقد عند جميعهم على ذلك إلا أن يكونوا قد تلقوا ذلك عن رئيسهم وهو المعصوم عليه السلام. وهنا لسنا نحتاج كما في سيرة العقلاء إلى إثبات الإمضاء، لأنه في سيرة العقلاء قد نشأت السيرة عن المرتكزات الفطرية ولا ربط لذلك بالشارع. فحتى نربط بين سيرة العقلاء وبين الشارع ونجعل لها الحجية، لا بد من إثبات إمضاء الشارع لسيرة العقلاء، بينما سيرة المتشرع بحسب الفرض ناشئة عن التلقي من المعصوم عليه السلام. فإذا كانت منبعثة عن التلقي عن المعصوم لسنا نحتاج حينئذ لإثبات الإمضاء لها. هذا ما يرتبط بالمقام الأول. وأما المقام الثاني فهو عرض الإشكالات التي استشكل بها على الاستدلال بسيرة المتشرعة على مشروعية التقليد والإجابة عنها. الإشكال الأول، قد يقال بأن هذه السيرة ليست بحجة لأنها ناشئة عن التساهل وليست ناشئة عن التلقي من المعصوم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو أن متشرع عندما تنشأ لهم سيرة، تارة نحتمل أن هذه السيرة مأخوذة عن المعصوم عليه السلام أو عن التلقي من المعصوم، وتارة لا. نجد بأن المتشرع بين خيارين، وأحد الخيارين أسهل من الآخر. خيار الأول مثلا هو خيار الاجتهاد أو خيار الاحتياط، ولا شك ما فيه من المشقة. خيار الثاني هو التقليد، ولا شك أنه أسهل. فحينئذ يختارون الأسهل لا لأنهم قد تلقوا ذلك من الشارع، وإنما لأن لجريان سيرتهم على التساهل. فإذا كانت سيرتهم من المحتمل فيها أن تكون ناشئة عن التساهل وليست عن التلقي من المعصوم فلا تكون حجة. ومن يثير هذا الإشكال قد يتشبث بكلام لشيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره، ذكره في بحث المعاطات من كتاب البيع. فإنه في كتاب البيع في بحث المعاطات من المكاسب قال هكذا: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، يعني توريث من انتقل بالمعاطات إلى الورثة، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى. فإذن سيرات المتشرعة إنما تكون ناشئة عن التسامح وقلة المبالاة، وبالتالي فلا تكون حجة. ومنها سيرتهم على التقليد. هذا محصل الإشكال. نجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول هو أن الشيخ قدس سره الأعظم لا يقصد تشبيه السيرة القائمة على التوريث في المعاطات بمطلق السيرة متشرعية، وأن مطلق السيرة ماذا؟ ناشئ عن اللامبالاة والتسامح، كلا، بل يقصد تشبيه السيرة القائمة على التوريث بخصوص السير التي لا مبالاة فيها. يعني بعبارة واضحة، شيخ الأعظم ليس مقصوده أن كل سيرة للمتشرعة فهي قائمة على اللامبالاة، وسيرتهم على التوريث هي من قبيل ذلك، كلا، بل مقصوده أن سير المتشرع على قسمين، أحدهما السير الناشئة عن التلقي من المعصوم، والآخر السير الناشئة عن ماذا؟ عن عدم المبالاة. فيقول بأن السير القائمة على التوريث هي من قبيل النحو الثاني وليست من قبيل النحو الأول. إذن الشيخ الأعظم لا يقول بأن كل سيرة للمتشرعة فهي ناشئة عن التسامح، حتى نقول بأن سيرتهم على التقليد من هذا القبيل. ما هو شاهدنا على ما ذكرناه في توجيه كلام الشيخ؟ شاهدنا شاهدان. شاهد الأول، نفس الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في نفس البحث، أي في بحث المعاطاة، قد استند إلى السيرة، هو نفسه قد استند إلى السيرة، فإنه قبل هذه العبارة قال، وهذا بحسب الطبعة الحديثة في المجلد الثالث صفحة 40، قال: وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني، محقق الكركي، إلى حصول الملك. ذكروا بعد في بحث البيع من المكاسب، المحقق الكركي ذهب إلى تمليك المعاطاة على ما هو مفصل هنا، ولا يخلو عن قوة هذا الذي ذهب إليه الجماعة تبعا للمحقق. لماذا؟ قال: للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطئ والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. ثم في الصفحة 42 قال: وكيف كان؟ ففي الآيتين مع السيرة كفاية، مع السيرة كفاية، يعني في الاستدلال على مملكية المعاطاة. ولكنه بعد ذلك في الصفحة التي قرأنا منها كلامه سابقا، صفحة 42 أيضا، قال: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث. إذن فهو يفصل في السيرة القائمة على مملكية المعاطاة، يقول سيرتهم على مملكية المعاطاة فيما يرتبط بالتصرف في المملوك بالمعاطاة بالعتق والبيع والوط والإيصاء هذه تامة، ولا يخلو الاستناد إلى السيرة هنا عن قوة، لكن السيرة القائمة على التوريث هذه محل النظر، فإنها سيرة ناشئة عن ماذا؟ عن التسامح. ولذلك فإن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في كتاب المكاسب والبيع بتقريرات الشيخ الآملي قدس سره قال متعقبا للشيخ الأعظم الأنصاري وكذلك سيدنا الأستاذ الروحاني قدس سره في منهاج الفقهاء بأن التفصيل بين الإيصاء والواط والتوريث مما لا وجه له، فإن السيرة واحدة، فإذا كانت السيرة هنالك بالنسبة لتلك الأمور حجة، فإنها أيضا بالنسبة إلى التوريث ماذا؟ حجة. والتفصيل بينهما بالقول بأن هذه السيرة ناشئة عن اللامبالاة بينما تلك لا يبعد بينما تلك لا يخلو الاستناد إليها من قوة، هذا بلا وجه، بلا وجه. شوفوا لاحظوا عبارة الشيخ الأعظم، قال: ثم إن المصنف قدس سره فصل فيما قامت السيرة على صحته من هذه التصرفات بين البيع والعتق والوطي والإيصاء، فالتزم بصحتها بواسطة السيرة مع الالتزام بالملك آنا ما قبلها وبين التوريث، فمنع من حجية السيرة فيه، وقال بأنها كسائر سيرهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة بالدين، ولا يخفى ما فيه أيضا لعدم ظهور الفرق بين السيرة القائمة على التوريث وبين السيرة القائمة على البيع ونحوه، فلو أمكن منعها في التوريث صح منعها في الجميع، فلا فرق بينهما أصلا. وقال سيدنا الأستاذ قدس سره: ما الفرق بين السيرة على التوريث والسيرة على جواز التصرفات حيث لم يناقش في الثانية وناقش في الأولى؟ فإن تطرق هذا الاحتمال في الأولى تطرق في الثانية، طابق النعل بالناعل. هذا الشاهد الأول على أنه لا يقول بأن كل سيرة للمتشرع فهي ناشئة عن اللامبالاة. الشاهد الثاني كلماته قدس سره فيما يرتبط بماذا؟ بالتقليد بالخصوص، فإنه رضوان الله تعالى عليه في إثبات مشروعية التقليد قد استند إلى سيرة المتشرعة. وهنا يمكنني أن أنقل كلامين له. كلام الأول ذكره في مباحث الاجتهاد والتقليد، وهو رسالة مطبوعة مستقلا بقلم أحد تلامذته، قال فيها قدس سره في الصفحة 48، الصفحة 48 قال: فالمعروف بين أصحابنا جوازه بالمعنى الأعم تقليد، وينسب إلى بعض أصحابنا القول بالتحريم، ويحكى عن بعض العامة، والحق هو الأول يعني الجواز للأدلة الأربعة آية النفر والسؤال كما هو استدلال سيدنا الحكيم قدس سره، والسنة المتواترة الواردة في الإذن في الإفتاء والاستفتاء عموما وخصوصا منطوقا ومفهوما، والإجماع القولي، والعملي عليه. لاحظوا عبارته: والإجماع القولي والعملي. والإجماع القولي واضح، إجماع العملي هو ما نعبر عنه بسيرة المتشرعة. إذن هو استند إلى سيرة المتشرعة أو إلى سيرة العقلاء، الممضات هم أيضا يعبر عنها بأنها إجماع عملي. نقرأ عبارة أخرى لعلها أوضح في استناد إلى سيرة المتشرعة، قال في مطارح الأنظار الذي هو التقرير المعروف لأبحاثه الوصولية، قال: وبالجملة فجواز تقليد العامي في الجملة معلوم بالضرورة للعامي وغيره، وليس علم العامي بوجوب الصلاة في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد، مع اتحاد طريقهما في حصول العلم من مسيس الحاجة وتوفر الدواعي عليه. لاحظوا هذا محل الشاهد. واستقرار طريقة السلف المعاصرين للأئمة عليهم السلام والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا، وذلك ظاهر جدا لمن تدبر. هذا بالنسبة إلى أصل مشروعية التقليد وعلم المقلد بوجوبه عليه. إذن هو مقصوده من الإجماع العملي الذي أشار إليه هناك إنما هو عبارة عن السيرة المتشرعية، فهذا شاهد على أن الشيخ الأعظم قدس سره لا يرى بأن كل سيرة للمتشرعة فهي ناشئة عن اللامبالاة، بل يفصل بين السيار. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لو أغمضنا عما ذكرنا وقلنا بأن مراد الشيخ قدس سره تشبيه سيرة المتشرع على التوريث لما تملك بالمعاطات بمطلق سيرة المتشرعة وأنها جميعا ناشئة عن التسامح، لو أغمضنا الطرف عما ذكرناه في الجواب الأول وقلنا بأنه يبني على ذلك، نقول بأن هذا في نفسه ليس بمقبول. لماذا في نفسه ليس بمقبول؟ لأنه خلف الفرض، أو فقل للزوم محذور الخلف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو أننا عندما نقول سيرة متشرعة، سيرة المتشرعة ما هو ملاك حجيتها؟ ملاك حجيتها أنها سيرة للمتشرعة بما هم متشرعة. بما هم متشرعة يعني ماذا؟ يعني بما هم متدينون بشريعة ومتقيدون بقوانينها وأحكامها ودستورها، فإن هذا سيرتهم بما هم متدينون ومتشرعة يكشف عن تلقيهم لذلك من المعصوم كما أوضحناه في المقام الأول. فإذا كان هذا هو الملاك فهذا لا يجتمع مع كون سيرتهم ناشئة عن اللامبالاة بالدين. كيف تكون سيرة للمتشرعة والحال أنها ناشئة عن اللامبالاة؟ هذه سيرة لغير المتشرعة وليست للمتشرعة. إذا افترضناها سيرة للمتشرعة فلا بد أن تكون سيرة لهم بما هم متدينون بما هم متشرعة. أما الالتزام بأنها سيرة للمتشرع من جهة والالتزام بأنها ناشئة عن لا مبالاة بالدين من جهة أخرى لا يجتمعان. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن يقال بأن سيرة المتشرعة راجعة إلى سيرة العقلاء وليست دليلا مستقلا، وهذا الإشكال هو الذي طرحه سيدنا الأستاذ الروحاني قدس سره في فقه الاجتهاد والتقليد، فقال وأما سيرة المتشرعة فإنه لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ قال لأنه يمكن أن تكون من جهة كونهم عقلاء بلا دخل لكونهم متدينين في ذلك. حتى يتضح هذا الإشكال، هذا الإشكال وجدت جذوره في كلمات المحقق العراقي أعلى الله مقامه في نهاية الأفكار الذي هو تقريره الأصولي في مباحث الاجتهاد التقليد. في نهاية الأفكار أقرأ عبارة المحقق العراقي سيتضح المقصود. قال أما الإجماع المدعى في المقام، مر علينا قبل شوي في كلمات الشيخ الأعظم استناد إلى الإجماع اللفظي أو القولي والعمل، أما الإجماع المدعى في المقام وكذا السيرة المستمرة من الصدر الأول فالمناقشة فيهما ظاهرة، لقوة احتمال كون مدرك المجمعين يعني إجماع مدركي، وكذا مبنى السيرة هي القاعدة المرتكزة في نفوس عامة الناس. القاعدة المرتكزة في نفوس عامة الناس هي رجوع الجاهل إلى العالم، فلعل سيرة المتشرعة نشأت عن هذه القاعدة، لا أنها نشأت عن ماذا؟ عن التلقي من المعصوم. يكمل يقول: ومع هذا الاحتمال لا يحصل الوثوق من هذا الاتفاق بنحو يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام ليكون بنفسه دليلا على المسألة في مقابل العقل الفطري الارتكازي. إذن نحن وإن وجدنا أن هنالك سيرة للمتشرعة، ولكننا لا نحرز أن هذه السيرة ناشئة عن التلقي من المعصوم، بل لعلها ناشئة عن الأمر الفطري الارتكازي الموجود عند العقلاء، فتكون راجعة إلى سيرة العقلاء وليست دليلا مستقلا. ولكن هذا الإشكال بنظرنا القاصر ليس بتام. لماذا؟ ألفت نظركم إلى أمرين وأعقب عليهما. أمر الأول هو أن الشارع المقدس قد قنن عدة من القوانين فيما يرتبط بتحصيل العلم وبتحصيل المعرفة، فقال مثلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا كمي لا تأخذ إلا عنا تكن منا. وورد عنهم عليه السلام: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن كذا وكذا. إذن نحن عندما نرجع إلى تعاليم الشارع نجد أن الشارع لم يطلق العنان لرجوع الجاهل إلى العالم وتلقي المعرفة بأي نحو كان، بل وضع مجموعة من القوانين وضبط مسألة الرجوع إلى العالم تحت قوانين وإرشادات وتعاليم معينة. هذا واحد. الأمر الثاني مما لا شك فيه أن هذه القوانين التي تحدثنا عن بعضها ستثير حفيظة المتشرعة وستحتم عليهم الرجوع إلى الشارع لمعرفة أنه هل اعتمد طريقة العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا أم لا. وبعبارة أخرى ستحتم عليهم هذه القوانين معرفة رأي الشارع المقدس في مسألة رجوع الجاهل إلى العالم، وأنها منضبطة بأي ضابطة ومحددة بأي حدود. هذا مما لا شك فيه في ظل تلك القوانين وتلك التوجيهات. حينئذ نقول على ضوء هذين الأمرين: إذا وجدنا المتشرع كما هو الفرض قد اعتمدوا طريقة معينة في الرجوع إلى العالم وهذه الطريقة كان قد اعتمدها العقلاء، لا محالة يكشف ذلك عن تقرير الشارع لهم في أن يعتمدوا نفس الطريقة، أو يكشف عن وجود دليل لفظي قد وصل إليهم وإن كان لم يصلنا. وإذا كان كذلك فإن تقرير الشارع أو الدليل اللفظي الذي وصلهم هو الذي سيكون الحجة، وإذا كان هو الحجة
فإن السيرة حينئذ ستعود إلى ماذا؟ ستعود إلى السنة وليس إلى سيرة العقلاء، فتكون حجة استقلالا في مقابل سيرة العقلاء. التفتتم إلى ذلك؟ أقول بعد أن قيد الشارع مسألة رجوع الجاهل إلى العالم بقيود، لا شك أن هذه القيود ستحتم على العقلاء، على المتشرع عفوا، أن يرجعوا إلى الشارع لمعرفة مقدار الحدود التي وضعها لمسألة رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا كانوا قد رجعوا إلى الشارع لمعرفة الحدود، إذن فهم في رجوعهم إلى العالم إنما ساروا على ضوء ماذا؟ على ضوء ما استفادوه من الشارع، وليس على ضوء المناشئ الفطرية عندهم. نعم، لو لم يتدخل الشارع ويضع قوانين معينة لمسألة رجوع الجاهل إلى العالم لاحتملنا الاحتمال الذي أفاده المحقق العراقي، وهو أن سيرتهم لعلها ناشئة من مرتكزاتهم الفطرية. ولكن بعد أن تدخل الشارع لا محالة، فإن سيرتهم وإن طابقت سيرة العقلاء إلا أنها لا تستند إلى نفس مناشئها، بل تستند إلى ما تلقوه من الشارع تقريرا لها أو تقييدا وتحديدا. فهذا الإشكال ليس بتام، وسيرة المتشرعة صحيحة ولا كلام فيها. وبذلك توصلنا إلى أن مسألة التقليد مسألة مشروعة، وقد دل على مشروعية التقليد كل من الكتاب والسنة وسيرة العقلاء الممضاة وسيرة المتشرعة. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة نعود إلى أصل الفرع الذي كنا بصدده، الفرع الثاني، وهو كما مر علينا سابقا حينما ذكرنا بأن المسألة فيها ثلاثة فروع، وهو بأن الأحكام غير الضرورية واليقينية يجب فيها التقليد تعيينا بنحو الوجوب التعييني لمن لم يكن مجتهدا ولم يمكنه الاحتياط. لماذا يجب عليه التقليد تعيينا؟ للأدلة التي ذكرناها. وبذلك تم الكلام حول الفرع الأول الثاني عفوا. وأما الفرع الثالث فلأنه لا كلام فيه، لذلك أنهي الكلام حول هذه المسألة بالحديث عنه. فرع الثالث، الأحكام غير الضرورية واليقينية يجب فيها التقليد تخييرا لمن لم يكن مجتهدا وكان يمكنه الاحتياط. إذن مع إمكان الاحتياط في غير الضروريات، في غير اليقينيات، سواء كانت من المظنونات أم من المشكوكات أم من الموهومات، في غير الضروريات واليقينيات إذا أمكن الاحتياط لغير المجتهد فإنه يكون مخيرا بين الاحتياط وبين ماذا؟ وبين التقليد، ويكون وجوب كل منهما وجوبا تخييريا. لأنه كما ذكرنا سابقا مع عدم العلم من خلال الاجتهاد والاستنباط أو من خلال اليقين والضرورة، يجب عقلا على المكلف أن يحصل المؤمن عن العقاب، وتحصيل المؤمن بأحد طريقين، إما طريق التقليد وإما طريق الاحتياط لمن لا يتمكن من الاجتهاد. نعم هنالك كلام بينهم، ولعل هذا الكلام قد مر علينا مخاضه في دروس الأصول في مصباح الأصول، وهو هل أن الاحتياط مقدم على التقليد أم أن التقليد مقدم على الاحتياط؟ وبعبارة أخرى، الامتثال الإجمالي مقدم على الامتثال التفصيلي أو الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الإجمالي؟ قد يقال بأن الامتثال الإجمالي الذي هو الاحتياط مقدم على الامتثال التفصيلي. لماذا؟ لأن الاحتياط طريق للعلم بالواقع بخلاف التقليد، فإنه لا يوجد فيه علم بالواقع. قلنا بأن هذا بنفسه ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ لما ذكرناه من أن الاحتياط يحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد أو إلى تقليد، إذ أن الاحتياط من غير اجتهاد ولا تقليد قد يكون على خلاف الاحتياط على ما فصلناه سابقا. وبالتالي فإذا تمكن المكلف من التقليد خب فإنه يمشي على حجة واضحة، بينما إذا سلك طريق الاحتياط فإن كان يريد الاحتياط من غير اجتهاد ولا تقليد فإنه قد يقع فيما لا تحمد عقباه، وإن كان على طبق اجتهاد أو تقليد فهنا رجع الاحتياط إلى التقليد أو الاجتهاد. فمسألة الترجيح على أي حال لا تخلو عن دغدغتين، لا تخلو عن دغدغتين. نعم يبقى هنا فقط عبارة السيد قدس سره في المستمساك، وأتصورها عبارة جلية، أنتم راجعوها لاحظوها. لا بأس أن نمر بها مرورا سريعا. قال الماتن رحمه الله تعالى وقدس سره الشريف: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد. فعلق عليه سيد المستمسك قائلا: لوضوح أن وجوب العمل شرعا برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج، ومن المعلوم أن الحكم الظاهري يختص جعله بحال الشك، فيمتنع جعل حجية رأي الغير مع العلم بالواقع كما في الضروريات واليقينيات. فإذا كان وجوب العمل برأي الغير الذي هو التقليد حكم ظاهري، إذن أخذ في موضوعه عدم العلم. فإذا افترضنا حصول العلم كما لو كان المورد من الضروريات أو كان من اليقينيات، فحينئذ لا مجال لجعل الحجية لوجوب العمل برأي الغير، لا مجال للتعبد بذلك، على ما أوضحنا وقلنا في مقام التقرير بأن بعضهم استشكل على السيد الحكيم في اعتباره أن هذا من الحكم الظاهري وأجبنا عنه. كوجوب الصلاة والصوم كلام الماتن ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما، أي في غير الضروريات واليقينيات يجب التقليد. هذا ما يرتبط بالفرع الثاني، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط. فرع الثالث، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد. يعلق سيد قدس سره سيد المستمسك على الفرعين بهذه الأسطر الأربعة، قال: على المعروف يجب التقليد، على المعروف. لماذا؟ لما دل على حجية رأي المجتهد لغيره، فإذا وجوب التقليد هو المعروف، وأما تحريم التقليد فليس بمعروف، أو إيجاب الاجتهاد كما عن علماء حلب أيضا ليس بمعروف. لما دل على حجية رأي المجتهد لغيره من الكتاب؟ 1 والسنة، 2 وبناء العقلاء، 3 والسيرة القطعية في زمان المعصومين عليهم السلام، 4 كما هو محرر في محله من علم الأصول. وذكرنا بأنه للأسف لم يبحث مباحث الاجتهاد والتقليد في شرحه على الكفاية، ولذلك لم يتعرض لهذه المطالب. نعم، بعض أدلة التقليد المشتركة بين مباحث التقليد وبين مباحث حجية خبر الواحد، مثل آية النافر، آية الذكر، قد تعرض لها في بحث حجية خبر الواحد من غير فرق بالنسبة لهذه الأدلة الدالة على وجوب التقليد في دلالتها عليه بين إمكان الاحتياط وتعذره. فإذا كانت تدل على وجوب التقليد حتى في صورة تعذر الاحتياط فهو الفرع الذي نحن بصدده، فرع الثاني. وخلاف بعضهم في ذلك ضعيف، يعني تفصيل بين إمكان الاحتياط وتعذره، خلاف فيه أو القول بالتفصيل فيه ضعيف، وبذلك يعني مما ذكرناه يظهر التخير بينه وبين الاحتياط مع إمكانه، لأن قلنا بأنها أدلة مطلقة تشمل صورة التمكن وصورة عدم التمكن، فحينئذ كما يستدل بها بالنسبة للفرع الأول يستدل بها بالنسبة للفرع الثاني. وبهذا ينتهي الكلام حول المسألة السادسة، ونعتذر عن إطالتنا في الكلام حول هذه المسألة والخروج عن الخطة التي أو المنهج الذي قررنا أن نسير عليه، ولكن نظرا لأن مسألة التقليد يثار حولها كلام من هنا وهنا، لذلك أحببنا أن نضع النقاط على الحروف، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا لذلك، وبإذن الله في المباحث اللاحقة نلتزم بما قررنا أن نلتزم به، إلا أن نضطر كما اضطررنا في هذه المسألة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.